أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير النبيين وأشرف المرسلين، العلم الزاهر والطهر الطاهر السراج المنير محمد، وعلى آله أنوار الهداية والصراط المستقيم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المقطع من استخلاص القالب والنتيجة إلى أنواع السيرة التي مرت بنا، فكنا في هذه الملاحظة بأنه كما بنى عليه القدماء المقدار الذي قامت عليه السيرة، في الحقيقة هو الجامع بين القواعد الثلاث لا خصوص الاستصحاب، أي عندما يقترن يقين مع الشك يعني إذا كان في صفحة النفس يقين مع شك يعول على اليقين ولا يعول على الشك. وهذا البيان أو التقريب جامع لماهية القواعد الثلاث. غاية الأمر كما بنى عليه الأكثر والأشهر أن في قاعدة المقتضي والمانع ليس هي بنحو مرسل أو مطلق، وإنما مقيدة محددة باليقين بالمقتضي، لا اليقين مثلا بجزء المقتضي أو لا اليقين بملازم أحد لوازمات الأعم مثلا المقتضي أو ما شابه ذلك. هذه كلها خارجة عن محدودة نفس القاعدة وحدودها المقررة. فإذا توفر اليقين بالمقتضي السبب وشك في المانع يبنى على وجود المقتضى المسبب كما بنى عليه حال القدماء، ولا سيما إذا كان التسبب أو الاقتضاء يعني بين المقتضي والمقتضى السبب والمسبب تسبب شرعي، فحينئذ في الحقيقة سوف ينحصر الشك في المانع، الاستصحاب العدمي للمانع أيضا يقتضي نفس اقتضاء قاعدة المقتضي. هذا ربما تقريب آخر لتوافق قاعدة المقتضي والمانع مع الاستصحاب، إن الاستصحاب بديل مؤمن أو ما شابه ذلك أو تلازم ماهوي بهاللحاظ بين القاعدتين. أما اليقين بلوازم المقتضي أجزاء بعض أجزاء المقتضي أو كذا وكذا، يعني ما هو من نستطيع أن نقول من حالات فيها توسع لقاعدة المقتضي والمانع ما يمكن الالتزام بها بأنه تتوفر فيها ماهية الجامع بين القواعد الثلاث. إذا حافظنا على القيود والحدود المرسومة لقاعدة المقتضي والمانع، سيما إذا كان الاقتضاء بعد شرعي، نعم يبنى على ذلك. وسيما إذا كان تسبب شرعي كما مر بنا. فاليقين ببقاء الصبي إلى سن البلوغ اطمئنان الآن بأنه قد نبت فيه. قد يكون هناك مانع أن عنده هرمونات مثلا أو قضايا أو ما شابه ذلك، لكن بحسب مقضى هذا يعتبرون علم بهذا علم ذاك، مع أن الشك في المانع موجود، بس ما يعيرون بال للشك في المانع عقلائيا في السيرة العقلائية. اليقين بالمقتضي يعني يولد الاعتماد على وجود المقتضى المسبب، وهذا ما جرى. خب هذا يعني دي الملاحظة الثالثة والرابعة بالحاضر الجامع بين القواعد الثلاثة، أيضا ملاحظة الجامع بين الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك الساري. يعني قاعدة المقتضي إلى حد كما مر القائلون بقاعدة المقتضي على وعلى الاستصحاب أكثر من القائلين بضميمة قاعدة اليقين، وإن كان هناك من يلتزم باليقين ما يلتزم بالمقتضي، لكن الأكثر هكذا. المهم ماذا عن قاعدة اليقين والشك الساري؟ بالنسبة لقاعدة اليقين والشك الساري أيضا الكلام الذي مر في قاعدة المقتضي والمانع ليس المراد أن الجامع يشمل قاعدة اليقين والشك الساري، بلغ ما بلغ صورها وحالاتها المختلفة. وبعبارة أخرى في قاعدة المقتضي قاعدة اليقين والشك الساري تارة يسمونها قاعدة، وين عندك يقين بشيء ثم الشك تعلق بنفس متعلق اليقين ذاتا وزمانا، تتذكرون الفارق بين قاعدة اليقين والشك الساري والاستصحاب. في الاستصحاب الشك تعلق بذات متعلق اليقين لكن مع فارق شو؟ فارق زماني. لذلك عرفوا الاستصحاب بالإبقاء والبقاء وهم جرة الاستصحاب. لكن في قاعدة اليقين والشك الساري متعلق الشك متحد مع متعلق اليقين ذاتا وإيش وزمانا. صفة الشك وصفة اليقين ماذا؟ هاي الصفتان منفكتين زمانا في قاعدة اليقين. يعني شايفين علامة الضرب، يعني قاعدة اليقين والشك الساري مع قاعدة الاستصحاب متعاكستان هكذا. ليش متعاكستان هكذا؟ لأن في بالحاضر المتعلق قاعدة اليقين والشك الساري متحدة ذاتا وزمانا متعلق، في الصفة على عكس مختلفتين، في الاستصحاب عكس ذلك. في الاستصحاب صفة اليقين وصفة الشك صفة متحدة زمانا، لكن متعلق اليقين والشك شنو؟ مختلف زمانا. فلذا في الحقيقة بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك الساري تعاكس. هالمقدار ليكون واضحا على أساس ندخل في تقريب الجامع وكيف. هناك لحن هنا ندقق في موارد قاعدة اليقين والشك الساري لكثير من قدماء، لا نقول أكثر، كثير من قدماء ذهبوا إلى حجيتها هناك قد يقع خلط بين قاعة اليقين والشك الساري وموارد أخرى لقاعة اليقين والشك الساري. الموارد الأخرى نستطيع أن نقول التشابه فيها صوري مع قاعة اليقين والشك الساري. شلون نبين هذا المطلب؟ أصل الشك ساري، سرى الشك إلى اليقين، هو أي معنى؟ سرى الشك إلى اليقين فأزال اليقين. في موارد قاعة اليقين والشك الساري صفة اليقين زالت، هكذا. لذلك مر بنا الآن أن الصفة زمان صفة اليقين متغايرة مع زمان، متغاير مع زمان صفة الشك، ما يجتمعان في زمان واحد، لأن المتعلقين متحدين ذاتا وزمانا، خميس صفتين متضادتين يتعلقان بشيء واحد ذاتا وزمانا، إما أنت متيقن وأنت شاك. فمع طلوع الشك يزول اليقين، يزول اليقين بخلاف الاستصحاب، اليقين ما زال. هنا لازم ندقق، زوال اليقين بأي سبب؟ تارة زوال اليقين افترض لضعف أسباب اليقين، لضعف أسباب اليقين، أو كنت أنت عالم بأسباب اليقين الآن سهوت عن أسباب اليقين. تعلم أن سابقا يقينك لم يكن عبطا وفق شواهد، لكن كل ما تريد تتذكر الشواهد المناشئ ما لا يتسطح، لا تسعفك الذاكرة، غابت عنك الذاكرة، أصبح اليقين شنو؟ ها؟ شكا، سر الشك إلى اليقين. الشك في نفس متعلق اليقين ذاتا وزمانا، لكن لأنك لا تعلم المناشئ معي. خب مثلا هذه حالة، في حالة أخرى لإقعة اليقين والشك الساري، أنك بعد فترة تستذكر وتستحضر منشأ اليقين، لكن الآن تعلم بأن هذا المنشأ ليس منشأ صالح وتام اليقين، فيقينك بتلك الذات المعينة السابقة وكذا كذا هذا يقينك يتبدد الآن. شايفين نظير ما يذكره الأصوليون في بحث الإجزاء أو الاجتهاد والتقليد؟ في بحث الإجزاء أربعة أقسام بحث الإجزاء يبحث الأصوليون: بحث امتثال الواقع، بحث امتثال الأمر الواقعي بالأمر والمأمور الظاهري، أو بحث الاضطرار الناقص عن الواقع، وبحث الامتثال بالأمر والمأمور الظاهري عن الواقع. ثلاثة، نعم ثلاثة أقسام في الإجزاء. القسم الرابع إجزاء الأمر والمأمور به التخيلي عن الواقع. شو الفرق بين الرابع والثالث؟ ما هو الفرق بين الرابع والثالث؟ هذا سواء بالنسبة للمجتهد لنفسه أو المقلد تجاه المجتهدين. الفارق بين الثالث والرابع، نفترض المجتهد، المجتهد كان أفتى واستنبط لنفسه أو لغيره الحكم الشرعي على الموازين، متتبع وأفرغ وسعه وكذا وفلان. هذا المقدار لو وجد من الأدلة وعلى ضوء استنتج واستنبط وافتى. بعد فترة بعد التي والتي سواء هو بسبب أو بغيره وجد دليل آخر حاكم، هنا المجتهد هذا من باب تبدل الحكم الظاهري الأعمال مضت سواء عام أعماله أو معامل مقلدية. هذه الأعمال كانت على وفق الأمر الظاهري أو أن اجتهاد تخيلي، هنا يقولون لا اجتهاد مو تخيلي. لما؟ لأنه أتى بالموازي، إلا أنه استجد الوقوف على دليل آخر. سابقا عجز عن الوصول لهذا، ما كان واصل، ما عنده قدرة على الوصول إلى ذاك الدليل، أنه استفرغ وسعد بمقدار زيادة على المعتاد بعد، ومع ذلك ما وصل ما التفت. هنا يتبين له خيال، لا مو خيال، تلك الموازين صحيحة ظاهرة، ما وقف على المعارض أو الحاكم عليها، هي في نفسها تلك متوفر على شراط الحجية. هذه يسمونها من باب تبدل الحكم الظاهري. مثل مقلد قلد ألف، سأل وبعث وله ولما جره قالوا لي ألف، بعد فترة عرف أن باء في باب معين لها ذاك باء أعلم أكثر خبرة أكثر ممارسة في بعض مسائل الأم، باء أو جيم أكثر صارت لي شواهد أنا خبرة. زين هل تقديد الآن لألف في تلك الأبواب كان تخيل؟ لا مو تخيل، على الموازين، هو استفرغ وسعب على الموازين، شنو يظل أبد الدهر يفحص مقدار فحص موزون فحص ولا مجرى. الآن لما استجد له شواهد من أهل خبرة آخرين كذا كذا أن في الباب المعين أو مطلقا أو أي مكان كيف يقول يكون هذا من باب تبدل الحكم الظاهري لحكم ظاهري آخر بالنسبة للمقلد، ده نتكلم كما أنه بالنسبة للمجتهد. هذه الموارد ليست من باب الحكم التخيل، إن الحكم السابق حكم تخيلي. لما؟ لأنه كان على الموازين، ما في تخصيص وتفريق. هذا الذي ذكرنا الفرق بين النبي والأئمة عندما يؤمرون بالحكم الظاهري عن الفقهاء والمجتهدين، أن الفقهاء والمجتهدين أو المقلدين يؤمرون بالحكم الظاهري بقدر قدرتهم، ولا يحيطون هم بكل الأحكام الظاهرية، لا المجتهدين والفقهاء ولا المقلدين. بخلاف المعصوم إذا أمر بالحكم الظاهري يحيط بمنظومة كل الحكم الظاهري. فارق نظير الفارق بين النبي والأئمة من جانب مع الفقهاء والمفسرين والعلماء في التفسير، إن المعصوم يستطيع أن ينطلق من ألفاظ القرآن كما يفعل المجتهدين والفقهاء، لكن فرق بين المعصوم من النبي والأئمة مع الفقهاء والمفسرين ما هو والعلماء، أنه يحفظ شيء والمجتهد والفقيه وتغيب عنه أشياء من نفس دلالات اللفظ الظاهر. المعصوم عند إحاطة الوحيانية بنفس الألفاظ الظاهرة، فرق هذا، عند إحاطة وحيانية بالحس. الفقيه أو العالم أو المجتهد أو السياسي المحنك ليست لديه إحاطة بالأوضاع وحيانية. أما المعصوم من النبي وكذا عند إحاطة وحيانية بالحس، سواء حس الجانب التشريعي مصادر التشريع أو حس الموضوعات الخارجية في جانب السياسة وإدارة الأمور أو في القضاء. قد المعصوم مأمورا لا يراعي بعض الأحكام الظاهرية المقدمة نتيجة إن الأمة أو الناس ما يحيطون بذاك الزاوية الظاهرية، هو يتماشى معها، لكن لا لعدم إحاطة نفس المعصوم بعد بالأحكام الظاهرية. في فرق بين المعصوم من النبي والأئمة مع بقية علماء الأمة. خب هذا بحث سابقا مرة بنا نرجع إلى نفس المطلب. فإذا في فرق في باب الإجزاء للمقلد أو للمجتهد بين أربعة أقسام في الإجزاء: إجزاء الواقع عن الأمر الواقعي، إجزاء الاضطراري الواقعي عن الأمر الواقعي، إجزاء الظاهري عن الواقعي، وإجزاء التخيلي عن الأمر الواقعي. في فرق بين القسم الثالث والرابع، في فرق بين القسم الثالث وإيش والرابع. الحكم التخيلي شيء، ها طبعا هذا الفرق، التفرقة بين القسم الثالث والرابع نفس الفقهاء والمجتهدين بينهم يعني بينهم سجال علمي كبير. في بعض الموارد يصعب على المجتهد يشخص ان هذا من باب تبدل الحكم الظاهري الى القسم الثالث او من باب تبدل الحكم التخيلي. بعض الموارد يصعب نتيجة الدقة في القيود والشراط. إذا التفتنا إلى هذا القسم الثالث والرابع، نلتفت إلى قاعدة اليقين والشك الساري. قاعدة اليقين والشك الساري تاتا من قبيل الثالث وتاتا من قبيل الرابع. قبيل الثالث يعني ماذا؟ يعني تتدري أن اليقين لديك لم يتولد عبطا، تولد من مناشئ الآن غابت عنك، كل ما تستعضلها أصلا ما موجودة، خصوصا عندك شك شمدين شين قصة. ما أدري بحالي سابقا من أين تيقنت بدأ الدليل، إذا كان مجتهد أو إذا كان مقلد. هذه حالة في قاعة اليقين والشك السابق، هذه هي الحالة اللي هي حجة فيها القاعدة اللي هي إذا كانت من قبيل الثالث. وأما إذا كانت قاعدة اليقين والشك الساري نتيجة الآن أنت لا مستحضر مناشئ اليقين، لكن الآن تدرسها مرة أخرى، توزنها مرة أخرى، تتعرف عليها مرة أخرى، تشوف أصلا هذه ما تولد يقين، شلون إنسان قد تولد عن اليقين؟ هذا من قبيل التخيل، يعني لعلي متخيل أنا تيقنت من هذا، شلون تولد اليقين؟ أدري ما ليس لدي مناشئ غير المناشئ، هذه مناشئ الآن أدرسها ما تولد يقين، ما تولد اطمئنان، مو موزونة، شلون أنا اعتبرتها موزونة سابقا؟ هنا هذه لعن، هذا القسم من قاعدة اليقين والشك الساري لا يقول المشهور ولا نقول بحجيته. إنما نقول بحجية قاعدة اليقين والشك الساري تبعا للقدماء، سموه مو كل القدماء بس أكثرهم، كما جمعوا القدماء في الحجية في الجامع بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع بقيود وحدود لا بسعة دائرة موسعة في القاعدة، وبقاعدة اليقين والشك الساري إذا كانت من قبيل القسم الثالث لا من قبيل القسم الرابع. لاحظوا من قبيل القسم الثالث بعد ما تنحصر بالمثال الذي ذكرناه أن سهوت وغفلت عن مناشئ اليقين. بعضها لا، اليقين حصل لدي من عناصر، الآن وقفت على عنصر جديد موجود في البين بس لا أستطيع أن أزنه أو أدرسه بعمعان. سبب أن أشك في اليقين السابق. الكلام شبيه هذا هذه الحالة من قاعدة اليقين والشك الساري شبيهة بقاعدة المقتضي والمانع. بعد نوع تلاقي بين قاعدة اليقين والشك الساري مع قاعدة المقتضي والمانع، كما في تلاقي بين الاستصحاب والقاعدتين، بين نفس القاعدتين الأخرتين بينهما تلاقي من وجه. هذا أيضا نعم من موارد قاعدة المثال القسم الثالث، هذا أيضا من موارد نظير القسم الثالث لقاعدة اليقين والشك الساري. يعني أنه ليس الأمر تخيلي. إذن في موارد اليقين والشك الساري التي هي من قبيل التخيل وتبين زيف اليقين السابق، لا، هذا ما بدنا نقول قاعدة اليقين والشك الساري حجة فيه، ولا المشهور يقولون بعد. وإن تخيل ذلك عنهم المتأخرين العصر، هم مو في صدد هذا الشيء. القدماء بكلمة واحدة، القدماء بنوا على حجية قاعدة اليقين والشك الساري إذا كانت من قبيل القسم الثالث في الإجزاء، تبدل الحكم الظاهري، لأنه الحكم الظاهري كان بوش وسراب بقيعة، لا، أنا ما أريد نقوله. ولذلك هذا من قبيل القسم الثالث بالدقة سنخا، والمعروف عند المشهور ونحن نتابعهم أنه القسم الثالث الإجزاء فيه ثابت خلافا لمتأخري العصر، إلا أن يدل دليل على عدم الإجزاء وإن كشف الخلاف. فالمقصود على الاتحال، إذن الصحيح الذي نخرج منه في بحث السيرة بأنواعها اللي هي في الحقيقة أدلة مختلفة، أن المحصل من السيرة هو ما هي جامعة للقواعد الثلاث، لكن بالقيود التي ذكرناها تضيق دائرة قاعدة المقتضي وتضيق قاعدة اليقين والشك الساري. وسيتبين لنا إن شاء الله في الأدلة الأخرى وهي الروايات أن المحصل من الروايات أيضا ليس بضيق بضيق الاستصحاب فقط، بل يدل على حجية الجامع، حجية اليقين عندما يتوفر وينضم معه الشاك، يكون التعويل على اليقين لا الشاك. إن شاء الله للسيرة، والسيرة شيرة على كل، فيها بعض الذيول لابد من تتمتها إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وعلى آله. هو حشر مع الناس عيد، انت مو عيد، سعيد المبعث النبوي.